إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جعل الله تعالى الشهوة في الإنسان من أعظم الأشياء التي ابتلاه بها سبحانه وتعالى. هذه الشهوة التي قال الله في شأنها: وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الشهوة مع ما فيها من قوة، إلا أن الأب يتحمل تبعاتها بالزواج، فتراه ينفق على الأولاد ويكد ويتعب، وترى المرأة تتحمل آلام الحمل الذي قال الله في شأنه: حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، فتراها تتحمل آلام الحمل وآلام الولادة. كل هذه الأشياء تتحملها المرأة، وذلك في سبيل القيام بهذه الشهوة. هذه الشهوة كم جرت من ويلات، وكم أفسدت من الأسر، ولولا ما تكون فيها هذه الشهوة من المسار السليم فإنها تنقلب على صاحبها. هذا المسار هو الزواج أو الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فجعل الله تعالى علاجين للعباد: أصلي وبدلي. أما العلاج الأصلي فهو الزواج، وأما البدلي فهو الصيام. أما ما يتصل من ذلك، ما يتصل بذلك من نكاح اليد، فإنه حرام، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من سلك غير هذين الطريقين من الزواج، أي من لم يسلك غير هذين الطريقين، والمأمون أي والأمان أن يسلك الإنسان الزواج، طريق الزواج أو ملك اليمين. وملك اليمين هو أن يقوم المسلمون بقتال الكفار فيأسرون نساء فيقسمه الحاكم عليهم، بعد ذلك أو عن طريق الرق أي البيع والشراء للإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، ما الذي سبب هذه الأمور؟ وقبل أن نقول ذلك علينا أن نعلم ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها البصر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها الاستماع، والقدم تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزناه التمني، ثم يصدقه الفرج أو يكذبه. إذن لا يستهين الإنسان بهذا الأمر، وإنما عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهوة في الإنسان لتسير مسارها الطبيعي، ثم بعد ذلك تكون هذه الشهوة سبيلا للإنجاب الحلال. أما ولد الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: ولد الزنا شر الثلاثة، لأن الله تعالى قد يتوب على الزاني وعلى الزانية، لكن يظل هذا الولد، وبالطبع ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يظل عاره بين الناس، في أن الناس إذا عرفوا حقيقته فإنهم لا يصاهرونه، رغم أنه ليس له في ذلك ذنب، وإنما سبحان الله هذا من آثار هذه الجريمة الشنيعة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كل القرآن مفروض على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقوة فقال: سورة أنزلناها وفرضناها، لأن الله تعالى علم أن العباد منهم من يستحي من الخلق ولا يستحي من الخالق. مثال ذلك أنك ترى الرجل يدخل بيت أخيه في غير وجود المحرم، وترى الرجل يمشي مع زوجة أخيه يوصلها إلى الطريق، وترى الرجل يوصل ابنة عمته في الطريق. سبحان الله، كيف يكون الذئب حارسا للغنم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحم الموت، يعني قريب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وابن العم وابن الخال وهكذا. الحم والموت يعني خطره أشد من الموت، ويتساهل الناس في هذا الأمر. والله تعالى سبحان الله خص الزنا بعقوبات لم تكن في غيره. كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني. بالطبع بدأ الله تعالى بالزانية قبل الزاني، لأن المرأة إذا دعت إلى الزنا أطاعها الكثير، وأما الرجل إذا دعا المرأة إلى الزنا فإنه سبحان الله قل من تطيعه. فبدأ الله تعالى بالزانية، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جعل الله تعالى جزاء الزنا الرجم للمتزوج، ثم بعد ذلك إذا لم يكن متزوجا فإنه بعد ذلك يجلد 100 جلدة. بعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني رحمة. بعد ذلك أمر الله تعالى بإشهاد المؤمنين على هذه الجريمة الشنعاء عند إقامة الحد. سبحان الله، لماذا؟ وسبحان الله، أراد الله تعالى ستر المرأة حتى عند الزنا، فعند إقامة الحد، فعند إقامة حد الزنا على المرأة فإنها يحفر لها حفرة تغطيها إلى قرب رقبتها أو أدنى من ذلك أو أدنى، ثم بعد ذلك ترجم بالحجارة حتى لا تظهر عورتها السفلى. بعد ذلك كثير من الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، يفهم هذه الآية فهما خاطئا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. معنى هذه الآية أن الزاني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية مثله أو مشركة، وأن الزانية لا يطاوعها على مرادها من الزنا إلا زان مثلها أو مشرك، ولكن إذا تابت الزانية صح العقد عليها. وهناك أمر يعني يستحي منه الناس ولكن نقوله لجهل الناس به، فإن البكارة تعرف بضيق المكان، لا حياء في العلم، ولا نقول لا حياء في الدين، فإن الدين كله حياء، فإن البكارة تعرف بضيق المكان ولا يشترط الدم. من أجل هذا قد يحدث تسلخ عند المرأة أو عند الرجل أو عند كليهما، فهذا دليل على البكارة، لأن كثيرا من الناس قد يظلم المرأة بسبب هذا الأمر، وقد يطلقها وهي مسكينة وهو لا يعلم شيئا عن دينه. إذا نظرنا إلى هذا الأمر العظيم، من أسبابه عدم تغطية وجه المرأة. لماذا؟ فإن من محاسن الإسلام أن الرجل إذا كانت النساء تغطي وجوههن فإنه قلما يرى وجه امرأة، فعندما يرى زوجه فإنه يقنع بها، وفي هذه الحالة لأنه لم ينظر إلى غيرها. ومن الأسباب الاستماع للأغاني والتمثيليات وهذه الأشياء، لأنه كما قيل الغناء بريد الزنا، أي الأغاني بريد الزنا. ومن أسمائه في الشرع، من أسماء الأغاني رقية الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك رجل يسمى أنجشة أخذ يحدو بإبل أمهات المؤمنين، يعني يقول شعرا ليس فيه أي شيء قط من الخلاعة والمجون، ولا فيه وصف من رجل لامرأة، ولا من امرأة لرجل، ولا من أحدهما لمخنث، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا بالقوارير، أي رفقا بالقوارير، أي النساء. يقول العلماء لأن المرأة تتأثر بالصوت الحسن، فإذا كان هذا الصوت صوت غناء فلو حملت المرأة لحملت من هذا الغناء. أيضا من الأسباب الاختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث في صحيح الجامع: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ويمكن أن يكون التشكيل إلا وكان الشيطان ثالثهما، يعني يجوز هذا وذاك. وفي هذه الأيام إلا ما رحم ربي ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الهاتف ثالثهما، والعياذ بالله. ومن الأسباب أن الرجال الآن لا يحسنون استخدام الهاتف، فترى المرأة ترد على الهاتف بمجرد أن يكون هناك صوت للهاتف، وإنما ينبغي للإنسان أن يعامل الهاتف معاملة الرجل الأجنبي، فلا ترد المرأة هناك ولد صغير، الرجل هناك ابنة صغيرة جدا، وهكذا. وإذا ردت واضطرت المرأة للرد عادة، حتى إذا ردت على من يطرق الباب فإنها تضع كفها على فمها حتى تجعل
صوتها سخينا. سبحان الله، خطر الهاتف في البيوت دون إحسان لاستخدامه أخطر من دخول الأجنبي عندك، من مجيء الأجنبي عندك. كيف؟ فإن الأجنبي إذا أتى عند الباب فإنه لا يدخل، أما هذا يدخل بيتك ليلا ونهارا سرا وجهارا. وسبحان الله، كيف ذلك؟ إذن عدم استحسان، عدم استحسان أو عدم حسن استخدام الهاتف. أيضا من الأسباب أن الرجل إذا مشى في الزنا فإن امرأته قد تمشي في الزنا. الجزاء من جنس العمل. رجل كان يبيع التمر ورجل كان يبيع الماء، فذهبت امرأة بائع الماء كي تشتري تمرا، فقال لها البائع: التمر الجيد بالداخل. فلما دخلت أراد أن يضرب كتفها فقالت: اتق الله، وخرجت. امرأة هذا الرجل ذهبت لتشتري الماء، فلما قال لها الماء البارد الجيد بالداخل، فعندئذ أراد أن يضربها على كتفها فقالت: اتق الله. فذهبت امرأة بائع التمر قالت لزوجها: ماذا فعلت؟ قال: كذا وكذا. فقالت له: دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، ولو زدت لزاد السقة. من الأسباب قراءة المجلات الخليعة والاستماع إلى الأفلام وإلى هذه الأشياء. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة المؤمنون تعسف الآباء في تزويج البنات، أي في تزويج النساء. ترى الرجل يساوم على زواج امرأته، على زواج ابنته، كأنه يبيع سلعة، وكأنه يرى أنه كلما زاد مهرها زادت رفعتها عند الناس. وهذا خطأ بين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. يعني كلما قل مهر المرأة كان هذا الزواج مباركا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الجرم الفظيع الشنيع بجهل أولياء الأمور، أن المرأة إذا توفي زوجها فإنهم لا يزوجونها. سبحان الله، أجعلت نفسك ندا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الله تعالى:
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
الإنسان الوحيد الذي لا يتزوج نساءهم بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها، أي في الجنة. أما حديث المرأة تتزوج الرجل والاثنين والثلاثة، يعني يطلق هذا أو يموت، فلمن تكون يا رسول الله؟ قال: لأحسنهما خلقا. هذا الحديث ضعيف، وإنما الصحيح أن المرأة تكون لآخر أزواجها، فهذا من الأسباب أيضا حتى تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. ومن الأسباب أيها الإخوة المؤمنون عدم الغيرة، والعياذ بالله، عدم الغيرة والخلوة بالأجنبي. ترى الرجل يسمح لابنته تذهب وتجلس مع المدرس وهكذا دون أي غيرة، والعياذ بالله. سبحان الله، لا تخلون بامرأة، كما في الأثر، ولو كنت تحفظها القرآن ولو كانت مريم ابنة عمران. سبحان الله، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الرجل إذا أراد أن يدرس للمرأة القرآن أو غيره لابد أن يكون ذلك من وراء حجاب، أي ستارة، فما بالنا إذا كان ذلك بغير القرآن. سبحان الله، أين الغيرة؟ فإن الغيرة من الإيمان، من الدين. من الأسباب أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان إذا رأى هذه الجريمة الشنعاء فإنه لا ينكر بقلبه. سبحان الله، أحد السلف كان إذا رأى رجلا يقف مع امرأة كان يقول لهم جملة طيبة رقيقة. ماذا كان يقول؟ إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. ولذا أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لعبادي لما تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ إن كنتم ترون أني أراكم، قل لعبادي لما تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني أراكم فلما تشركون بي؟ وإن كنتم ترون، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم أي وأنظر إليكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ أي لما تجعلني أقل من والدها أو أمها أو أخيها أو أحد أقاربها؟ سبحان الله. قل لعبادي لما تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذه الجريمة الشنعاء التي تفعل ما تفعل والعياذ بالله، لو نظرنا إليها ماذا قال العلماء؟ قال أحد المتكلمين عن الزنا والعياذ بالله: عار يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصبغ هذا العار ويصبغ بأسود من القار أنصع العمائم بياضا، ويخرس الألسنة البليغة، ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبن، ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرفهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وقال آخر: إن الزاني يحط نفسه من سماء الفضيلة إلى حضيض الرذيلة، ويصبح بمكان من غضب الله تعالى ومقته عظيم، ويكون عند الخلق ممقوتا، وفي دنياه مهين الجانب عديم الشرف منحط الكرامة ساقط العدالة، يعني لا تقبل شهادته في المحاكم ولا في الحديث ولا في غير ذلك، تزدريه العامة من الفاسقين وإن كان على أخلاقهم ويسير في ركابهم، حتى إن الزواني والعياذ بالله، إن أهل الزنا إذا تقدم الواحد منهم لأخته وكان منهم رجل صالح هو يقاطعه ولا يحبه، ورجل زان فإنه يزوج أخته للصالح الذي هو على خصام معه ولا يزوجها بالزاني أي الذي هو مثله والعياذ بالله. عندئذ هذا الزاني تبعد عنه الخاصة من ذوي المروءة والكرامة والشرف مخافة أن يلوثهم ويعديهم بجربه، ولا تقبل روايته ولا تسمع شهادته ولا يرغب في مجاورته، بل يبتعد عنه كل الناس كل البعد، ويكون متهما في حركاته وسكناته وجميع حالاته، ولا يرغب في مصادقته ومخالطته ومعاملته. إن سار، أي إن مشى هذا الزاني، إن سار قال الناس: أين يذهب هذا المجرم؟ وإن قعد قالوا: لما قعد هذا الفاسق في هذا المكان؟ وإن صاحبته أو عاملته أخذوك بذنبه ورموك بما رموه به غالبا، وإن جاورته فأعظم الناس إخلاصا لك ومعرفة بك شك في نزاهتك وابتعد عن زيارتك، يخشى أن يظن أنه يريد بيت هذا الفاسق، ولو جاء إليه لأمر ضروري أكثر التلفت عسى أن لا يراه أحد وهو حول باب هذا الدنس والعياذ بالله. وإن مشت معه أنثى من أقاربه كأخته أو عمته أو خالته أو خالته ظنوها أجنبية منه جريا على ما اشتهر به وعلم عنه، وإن جاء إلى بيت إنسان شريف لأمر ضروري اشمأز منه وحرص على التخلص منه بسرعة لا يراه أحد، أي حتى لا يراه أحد وهو عند بابه. وإن مشى مع شريف لحاجة في النهار، أي وكان هذا الشريف مضطرا إليه، ود الشريف أنه كان بالليل لئلا يراه أحد وهو يمشي مع هذا الدنس العرض الساقط، نسأل الله تعالى العافية. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الجريمة الشنعاء قال الله تعالى عنها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه في لحظة الزنا يرتفع عنه الإيمان، لأنه لو كان الإيمان في قلبه ما أقدم على الزنا والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لكن ورد أيضا غير هؤلاء الثلاث. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال فيما رواه أحمد والطبراني: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا والعياذ بالله. وفي رواية: إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة، ولا نريد أن نفصلها خشية أن يطبقها كثير من الناس، وإنما هي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر ما يتصل بالملاعنة. لما نزلت آية الملاعنة قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني والعياذ بالله خاصة إذا كانت متزوجة، فعندما تحمل من الزنا ولا يراها أحد فإن الأنساب تختلط والعياذ بالله، وبعد ذلك يرث دون أن يكون له حق في الميراث، إلى بعد ذلك إنه إلى غير ذلك من أنه ممكن أن يزني بعمته أو كذا وكذا وهي ليست عمة في الحقيقة، لأن الذي يحقن هذه الأشياء هذا هو الزواج الذي يأتي به النسب الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، يعني أكبر الذنوب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. قلت: إن ذلك العظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أي ينظم نسل كذا من أجل الفقر أو كذا أو كذا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك؟ لأن الرجل الأجنبي عن الشارع عندما يذهب إلى مكان فإن أهل المنطقة ينظرون إليه، إذا دخل مرة أو مرتين أو ثلاث إلى أين يذهب هذا الرجل، إلى أين يجيء، ثم يتبعونه يتتبعون حتى يعرفوا حاله، هذا في الغالب. أما الجار فإنه يدخل بيته وينزل من بيته دون أن يكون هناك اتهام، دون أن يكون هناك اتهام للناس له، لأنه يدخل في بيته ويخرج من بيته، ومن هنا كان الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله أشد من الزنا من أي شيء آخر، مع أن الزنا ممقوت والعياذ بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ انظروا إلى الزنا بحليلة الجار، لأن المفروض أن الإنسان إذا كان يركب المصعد وهناك امرأة لا يركب، لأنه إذا خلع بالمرأة في المصعد فهذه خلوة، وكيف إذا انقطع التيار الكهربائي؟ كيف كيف كيف؟ انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذابا. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ولذلك هناك أثر عن رب العزة يقول: أنا مهلك الطغاة ومفكر الزناة، أنا مهلك الطغاة ومفكر الزناة، أي من قام بالزنا والعياذ بالله. ويشتد هذا الذنب عظما عند الله سبحانه وتعالى متى؟ إذا كان هذا الذنب في وقت صلاة، ويشتد إذا كان في وقت الجمعة مثلا، ويشتد إذا كان قبيل الفجر عند التنزل الإلهي، ويشتد إذا كان في مكان له حرمة كمكة والمدينة، ويشتد إذا كانت زوجة هذا الزاني والعياذ بالله من الذين ذهبوا لحراسة الحدود والمجاهدين في سبيل الله وغيره. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكلنا نحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في سبحان الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه فكأنما وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. لماذا قطعة قمر؟ قال العلماء من حوالي 800 عام: لأن القمر ينقسم إلى قسمين، قسم مضيء وقسم مظلم، فكأنما وجهه قطعة قمر أي المضيئة صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر يقول الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه كالقمر مستديرة، أي قمر كامل. قال ابن حجر في الجمع بين الحديثين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه فكأنما وجهه قطعة قمر إذا تلثم، واللثام كان يوضع على الوجه، فإذا كشف اللثام فإذا وجهه كالقمر. فالوجه هو القمر، لكن يظهر للرائي جزء أو كل، يظهر للرائي جزء أو كل. إذا تلثم الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من القمر، إذا رفع اللثام فهو كالقمر مستديرا صلى الله عليه وسلم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. هذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون سنرى أنه لا يبقي لعبد حسنة واحدة قط يوم القيامة. كيف؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، يأخذ من الحسنات ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. ما ظنكم؟ يعني هل يبقي له حسنة واحدة؟ بالطبع لا. إن كان في النار يأخذ كل حسناته حتى يدخل الجنة، وإن كان في الجنة يأخذ كل حسناته إلى متى؟ حتى يصعد في درجات الجنة. لكن أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان إذا زنى وتاب من الزنا وكانت حسناته أكثر من سيئاته، فإن الله تعالى كما في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال ابن كثير عن المفسرين: إن الله تعالى، يعني إذا تاب العبد الزاني إلى الله تعالى وكانت حسناته أكثر من سيئاته، فإن الله تعالى يعرض على المظلوم من الحور والقصور حتى يرضى، من الحور والقصور حتى يرضى. وروى أبو يعلى وأحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أوساء، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مات مدمن خمر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة. قيل: ومن نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم، والعياذ بالله. بل أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان أحيانا تجد بعض العاصين عنده شيء من الغيرة. كيف؟ وهذا دليل على أن المسلم لا يكفر المسلم بالمعصية. الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بالمعصية، أما المسلم سبحان الله، أحيانا والله تقول الإنسان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة؟ أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما فقال: أدنه، يعني قال صلى الله عليه وسلم: تعال اقترب، أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس، لأن الوقوف دائما يأتي بالغضب. قال: اجلس. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعليمه، اجلس. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ورد يعني فيه ضعف، قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. ولذلك أيها الإخوة المسلمون، علينا أن نعلم ما يلي، شيء عظيم لابد أن ننتبه إليه. ما هو هذا الشيء؟ نحن نعلم في ترتيب الذنوب أن القتل أعظم من الزنا، ولكن سبحان الله، عار الزنا عند الناس أشد من عار القتل. إذا قيل إن ولدك قتل أو إن ابنتك قتلت فإنه يهون عليه الأمر، إذا قيل إن ابنك قتل يهون الأمر، إذا قيل إنه زنى فإنه عار يلصق، عار يلصق. بينما القتل، هذا القتل الذي فيه ما فيه ويقتل ينساه الناس، وقد يعفو المقتول، أي قد يعفو أولياء المقتول عن القاتل، وقد لا يأخذون وقد يأخذون الدية، وقد يعفون ولا يأخذون الدية ويصطلحون. أما الزنا فتظل القطيعة إلى الأبد. لماذا أمر الله تعالى بالاستئذان عند دخول البيوت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لماذا؟ سبحان الله، إذا دخل أخوك بيتك في غير وجود محرم، كأن يكون والدك موجودا، أو أن يكون أخو الزوجة موجودا أو كذا، إذا دخل أخوك في غير وجود المحرم ما الذي سيحدث؟ وقعت الجريمة الشنعاء، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث إما أن تقتله وإما أن تقاطعه إلى الأبد. إذن الإسلام عندما أمر أن الإنسان لا يدخل البيوت في غير وجود المحرم فإنه يحافظ عليك وعلى أخيك وعلى المودة وعلى صلة الرحم. إذن أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمان كل الأمان في طاعة الله ورسوله، وإن العذاب كل العذاب في معصية الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، آثار الزنا هي من آثار المعاصي، وقد صنف ابن القيم رحمه الله كتابا كاملا عن آثار المعاصي، وهي ملخصة من هذا الكتاب في كتاب ففروا إلى الله. ولكن علينا أن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن هذا الذنب والعياذ بالله له آثار أخرى تتصل بالشخص وبالأمة وبالأسرة. باختصار شديد أيها الإخوة المؤمنون، الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ووعد الفضيلة. الزنا يقتل الحياة ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفافة والوقاحة. الزنا سواد الوجه وظلمته. الزنا ظلمة القبر والعياذ بالله، أي يؤدي إلى ظلمة القبر. وأيضا الزنا يؤدي إلى ظلمة القلب والعياذ بالله. الزنا يفقر الإنسان وأهله. الزنا يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه وأعين عباده. الزنا يؤدي إلى الوحشة التي يضعها الله تعالى في قلب الزاني والعياذ بالله. الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة كما قدمنا. أيضا والعياذ بالله ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه معصية الله عاقبه الله تعالى بنقيض قصده، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله تعالى معصيته سببا إلى خير قط. أيها الإخوة المؤمنون، الزاني يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. الزنا يؤدي إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال. لماذا؟ قد يرقي من لا يستحق الترقية، قد يسرق المال من أجل أن ينفق على عشيقته والعياذ بالله. الزنا يذهب بكرامة الفتاة ويكسوها عارا لا يقف عند أهلها، بل يتعداها إلى أسرتها والعياذ بالله. الزنا يؤدي إلى العار الذي يؤدي إلى القذف والعياذ بالله. إذا حملت المرأة من الزنا فقتلت ولدها، جمعت بين الزنا والقتل. الزنا جناية على الولد. أيضا الزنا أيها الإخوة المؤمنون يؤدي إلى إفساد المرأة المصونة، لأن الجزاء من جنس العمل. الزنا يهيج العداوات ويزكي نار الانتقام بين أهل المرأة وبين الزاني. يقول صلى الله عليه وسلم عندما قال سعد بن عبادة في الصحيح: يا رسول الله، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رواه البخاري ومسلم. للزنا أيها الإخوة المؤمنون أثر على محارم الزاني. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، للزنا أضرار جسيمة على الصحة يصعب علاجها والسيطرة عليها، بل ربما أودت بحياة الزاني، كالإيدز والزهري والسيلان ونحوها والعياذ بالله. الزنا سبب لدمار الأمة كما بينا ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله تعالى بإهلاكها. ومما يدل على عظم شأن الزنا أن الله سبحانه وتعالى شدد عليه في العقوبات التي رأيناها الآن. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، ما العمل؟ ما الذي يفعله الإنسان؟ علينا أن نعلم ما يلي: أن الإنسان إذا رجع إلى الله تعالى وأناب فإن الله تعالى يقبل توبته. ماذا قال الله تعالى بعد أن تكلم عن الزنا؟
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا ألم الإنسان بالزنا ولم يصل هذا الذنب إلى الحاكم فإنه يستتر، ولا يشترط أن يعرض نفسه على الحاكم لإقامة الحد طالما أنه قد استتر. وإذا ستره الله في الدنيا وتاب العبد فإنه عندئذ يستره في الآخرة، لأنه يدخله في رحمته. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، هناك كثير من التساؤلات أن الزاني والعياذ بالله قد يهدد المرأة بصورة أخذها معه، أخذ هذه الصورة معها أو بشريط أو بكذا. نقول شيء كما قال العلماء، حتى لو علم الناس على المرأة أن تبادر إلى أهلها وأن تخبرهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بأخذ هذه الأشياء، وحتى لو فضحها، أيهما أيسر، الفضيحة أمام المنطقة كاملة أم الفضيحة أمام رؤوس الناس أجمعين يوم القيامة، على رؤوس الخلائق أجمعين أمام الجبار سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، هذه المرأة وهذا الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يترك المكان الذي كان فيه ويبتعد إلى أرض أخرى، وحتى إذا كان في هذا المكان ولم يستطع لا يمر من الطريق الذي كان يرتكب فيه المعصية. لماذا؟ حتى لا يتذكر هذه الأشياء. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، فإن الله تعالى يقبل توبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك سؤال هام، الإنسان إذا تاب من الزنا لا كما يقال لابد والعياذ بالله أن يتزوج زانية؟ لا، هذا الكلام باطل والعياذ بالله، وإنما الجزاء من جنس العمل. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ولكن إذا تاب الإنسان فإن الله تعالى يزوجه الزوجة الصالحة. وبصفة عامة أيها الإخوة المؤمنون، عندما أخرجنا الله تعالى إلى هذه الحياة، وعندما يأتيك بالذنب لا يأتيك عندما تأتي بالذنب لا يس... لا... إن في هذه الحال هذا الذنب لا يأتي إليك ليهلكك، وإنما قد يكون في الذنب أن الإنسان يفيق وأنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي أثر وليس هذا بحديث قدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي، من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب إلى أين تذهب ألك رب سواي، أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل المعاصي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أعفو، وإن استغفروني غفرتها لهم، رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم من الوالدة بولدها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعلموا إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. في يوم الأربعاء بدأنا أول درس في أحكام الصلاة من أولها كاملة، ونكمل أحكام الفقه إن شاء الله تعالى حتى يكون المؤمن على أمر من دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلنا: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. يعني مثال لذلك إخواني في الله، الفلاح الذي يكون في أرضه وتبولت عليه الجاموسة، أو مشى في العذرة يعني في الجلة باللغة العامية، هذا وضوءه صحيح، لأن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. والإنسان إذا لم يعرف هذا أيضا، سترى أن الإنسان بعدما يستنجى من السنة أنه يأتي بقليل ماء يرشه على حجره مع العضو هكذا، حتى إذا نزلت منك نقطة تقول هذا الماء، لأن كثير من الناس يفتح ولا يجد نقطة من الماء. فلما تعرف دينك في هذه الأمور فهو أفضل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.